خزائن من باطن الأرض تخرج كما يخرج الحليب من بين فرض ودم. فسخر في سنة السعوديين ونقول في سنة السعوديين حقيقة ويأتي غير السعوديين يستقبلهم إخوانهم وكأنهم أسرة واحدة وعائلة واحدة. ولن يعكر هذا إن شاء الله ما نراه من المارقة والخوارج، والله سبحانه وتعالى سينتقم منهم وسيبصر بهم لا شك. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومضطرب دم امرئ مسلم ليهريق دمه. هذه كلها مجتمعة عند هؤلاء يهريقون أو يهريقون دم أنفسهم. كيف يحمل الله أبغض الناس والخلق إلى الله جل وعلا؟ هذا أشد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم نذقه من عذاب أليم. هذا يجي الله يذيق يعاقبه. أما هناك أبغض الناس في حديث البخاري وهو متفق مع الآية الكريمة. وحكمه معروف، وتعاون أهل السنة أيضا في هذا معلوم، وهم يتدينون بهذا أبطال المعمور. تظنون الذي يحرف على أمن هذا البلد هو أنتم فقط؟ هل هذا البلد أنتم خدام له وخدام للمسلمين؟ لكن والله المسلمين أبطال الأرض يشعرون بما تشعرون، يتألمون إذا كانوا مسلمين بحق، يتألمون لآلتكم ويتضررون بما يجري ويحصل في هذه. لهذا أتذكر كلمة لأحد الناس إلى أنه جاء بمتفجرات وزرعت في مكان ما في هذه البلاد ما أراد هذا من سنين. وكان هناك مؤتمر عقد في ذلك الفندق الذي يجتمعون فيه، ولو قامت هذه المتفجرات دمرت كل شيء لا ما شاء الله. فجاء هذا الباكر الثاني وأخبر الجهات المسؤولة، ربطوا تلك المتفجرات وابطلوا مفعولها وسألوا كيف تخبر على نجيت بهؤلاء وزرعوها وكنت معهم وقبضت أجري وإلى آخر. قال له كيف تخبر وأنت مشارك معهم؟ قال بلد الحرمين لا يجوز لي ولا لأحد من المسلمين أن يكون وألا يحمي أمنها، فأنا عقيدتي وديني فرض علي أنني أخبر وأنني لا أرضى، فكنت معهم حتى أعرف هذه المقيدة وأخبر المسؤولين بها. انظر إلى هذا. قال والله أخبرني من أهل العلم من أخبرني من إخوانكم في الأقطار الخارجية في خارج هذه البلاد يقولون والله أننا نعيش في العالم رافع الرؤوس لأن ننتسب إلى هذا البلد إلى بلاد الحرمين ونعتز بحكمتها وبأهل التوحيد فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الخير وهذا الأمن وهذه الحكومة وأن يعني يجعلهم ظاهرين ويجعلهم كما يعزهم أكثر عزة. ونعتز نحن وغيرنا، والله لو تغير الأمر لا تغيرنا نحن في جميع البلاد، ولطمع فينا المسلمون قبل غيرهم من يخالفوننا في المنهج وفي العقيدة. هذا حق الله. هذه نعمة التي نحن فيها أيها الإخوة، نعمة أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحب إخواننا والله إن من إخواننا من هم في أقاصي الأرض والله إنهم لأحب إلينا من أولادنا وأحب إلينا من أقرب الناس إلينا. هل نجتمع معهم في الدين وهم يستقيمون على دين الله وهم على السنة الأبناء والقرابة على أمور يعني لا نراها سر لله سبحانه وتعالى نميل على آثرة هذا الدين وعلى رابطته وأنها أقوى سلة تشد أهله بعضهم إلى بعض. أحببت أن أذكر بهذا ولا أطيل عليكم من أجل أنه قد أذن للصلاة وربما منكم من يريد أن يصلي ويعني يرتاح وله شغل ومثلا أحب أن أطيل عليكم ثم بعد الصلاة أترك المجال إذا كان عند الإخوة يعني استفسارات أو إشكالات وإلا فالحديث ذو شجون وما أردت أن أقوله ما قلت يعني شيئا منه ولكن الحمد لله إن بني عمك فيهم رماح يعني في إخواننا أهل الفقه والمعرفة وأنا على علم أن أيضا إخوانا لكم معكم من بلاد حتى خصوصا طلبة علم من أهل السنة من اليمن تستفيدون منهم ولا تعدمون منهم التوجيه يعني المناصحة ويعني هذا الحمد لله نعمة وكوننا يعني يوجد بيننا طلاب علم وفينا من يعني استفاد منه ونحن في هذا الجمع الكبير جميعا يعني رجالا ونساء شبابا وشباب الحمد لله يعني هذا الجمع المبارك فيه خير كثير خصوصا أن يوجد بينهم طلبة العلم وأهل الفقه في الدين من يوجد ومن هم معروفون بالحمد لله يعني سلامة منهجهم وعقيدتهم وفقههم وما هناك أهواء ولا هناك الحمد لله يعني مناهج تصرفهم عن أن يكون ما يعلمونه وما يوجهون به موافق بالكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة فالحمد لله هذا خير ولله الحمد وفق الله الجميع بما يرضيه وهدانا إلى مراشد الأمر والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. خالص الأمة في يعني منهجها وفي يعني في يعني في عقيدتها وفي يعني حتى أيضا توجيهها إلى علمائها وإلى يعني طريقها الصحيح من يوجهها إليه لم يوجهها يعني يعني أهل الفقه وأهل المعرفة تعلمون أقرأ القرآن أيضا أدرس السنة ما هي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وإذا ما قدم يعني أهل العلم وأهل الفقه في الدين فما الذي يقدم يحسس للقضية فمات أيضا صحيح الوضع موجود ولله الحمد عند أهل السنة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتواضع ولا يتميز وأصحابه لا ما كانوا يقومون له لما يعرفون من كراهيته لذلك ولكن كون الإنسان يتواضع لنفسه شيء وكونه يعرفه قدره أيضا هذا شيء آخر يعني تجدون معارضة بين هذا وبين ما جاء عن الصحابة حينما يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم وأحوالهم معه معلومة بارك الله فيكم لا إخوانكم يعني سواء كانوا فيكم أو حلوا فيكم فلهم المكانة والمنزلة ولهم الاحترام والتقدير ويعني ينزلون المنزلة اللائقة بهم حقيقة يعني أهل السنة أنا ما حقيقتي يعني فقط لمن باب التعريف وإلا ما عندنا نحن أهل يمن و أهل الشام أهل مثلا نجد وأهل حجاز ما عندهم السنة، ما عندهم هذه السنة، ما في طوائق، وفيه يعني يحترمون أهل العلم ويقدرون أهل الفضل والسبق ويعرفون لهم فضلهم وينزلونهم منزلتهم أينما كان. لا وجد يعني عالم لأهل السنة وعلماء لأهل السنة في أي بلد، فأهل السنة ينضبون إليهم في أي بلد من الطبقة والدنيا. ابن عباس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون في أهل البدع، يردون عليهم، يفندون البدع ويفرقون جموعهم ويقولون يعني شبههم وكل يفعلون كانت البدعة في الشرق أو في الغرب أساس الكلمة، كأنما يشهم على تلك البدعة ويرجع الناس يضربون أكباد الإبل. من أجل ماذا؟ من أجل فقه ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه كما يعلم أهل العلم وطلابه وهو صغير دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى وفقه لل يعني البذل والتضحية في طلب العلم وهو صغير، كان يذهب ويجمع على حديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذه النوم عند باب أحدهم وتدعي عليه السوافي وهو لا يريد أن يزعجه لأنه جاء يطلب العلم، ومعه أحد أترابه صاحب له، ويقول له تعال نأخذ العلم من أصحاب رسول الله، من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يموتون. يرد عليه بقوله إليك عني يا ابن عباس، أتظن أن الناس ستحتاج إلى علم وحديث؟ فتركه ابن عباس فمضى في سبيل. فلما احتاجه الناس أخذوا يضربون إليه أكباد الإبل، نظر إليه وهو لا يلتفت إليه ولا يأتي إليه ولا يقدر تكبير ابن عباس، فقال أما هذا الغلام فإنه هو لا يزال ويشفى، أما هذا الغلام فإنه كان أعقل مني، وأخذ أعلى شهادة إن صح التعبير وهي ترجمة القرآن كلامه بالعالم. وابن عباس هي له حضر الأمه ترجمة القرآن. الحقيقة الفضل لأهل العلم، وكل من كان عنده فقه وله فضل عن غيره، هذا الذي يتمايز به الناس، يجد جداه به خيرا يفقهه في الدين. نحن في الحقيقة يعني مسرورون ومملون من أيضا من أهل هذا المخيم، أنهم يعني بينهم هؤلاء الإخوة الأبناء جزاهم الله خيرا، وأنا في الحقيقة يعني مبتهج لوجود الشيخين ووجود إخوانهما الشيخ محمد الشيخ يحيى، ومجلس بينهم يعني الله يعني الحقيقة يعني مجلس غضبة حقيقة، ويمكن نتشارك فيما يحتاج المشاركة، وأسف أنني أنسى أذهبهم يبقون بينكم والدير وأبقى معهم، لكن نحن عندنا عمل عندنا برنامج من بعد العصر إلى المغرب حتى جاء الإخوان، وأنا يعني حتى يعني تعبت فعلا، ولولا أن أظهر بهذا المجلس معكم ومعهما حقيقة ما جيت أحتاج مراحة حقيقة، كما فتحنا لكثرة من يأتي من الإخوان من طلابنا ومن غيرهم يزورونا بالمخيم، ما هي موجة مراحة ما استطعت أن أرتاح ولا 10 دقائق. حتى ذهبت إلى العمل مكان فتوى وجيت، ولهذا فأستميحكم أن أستميحكم عذرا أنني أيضا بعد الجلسة معكم الشيخين أيضا أستأذن بالراحة، من أجل أيضا أن فيه إخوان سيأتون إلينا وهم كان يتصل بنا بالتلفون وما نستطيع لكثرة التشويش أن نرد عليهم ونسمع صوتهم، ربما منهم الآن من ينتظر في المخيم، إن بعض الإخوة قالوا لابدوا أن يرون أبي مراته مضيحة داخل البلاد ومخارجها كيف حالكم؟ شكرا لله.
الله يحييك أنكم كما مشايخ الإسلاميين والإخوان من جميع أهل السنة بعامة كيف أنتم طيبون الله يوفقكم ويجمعكم لكم على الحق ويجعلكم جميعا متحابين في الله سمعين على كتابه وسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن نعم الله على عباده كثرة، ومن أجل النعم وأعز النعم نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة الأخوة بالله والتحابب بالله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فمن نعمة الله على أهل السنة التآخي والتحابب، وأن الواحد يعطف على الآخر. ويقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة الله إخوانا، بنعمته إخوانا، وكنتم على كفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعمة الأخوة بالله التحابب بالله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف رضوان الله عليه. قد قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث العظيم كما تسمعون، والحديث متفق عليه، فيه بيان التحابب العظيم حتى إنه لا يحب لأخيه الاستقامة، ترى أنه على الاستقامة يحب لأخيه الاستقامة، ويحب لأخيه الخير كما يحب لنفسه. وجاء زيادة في هذا الحديث من الخير حتى يحب لأخيه من الخير. الشاهد من هذا عباد الله أن التحابب في الله يوجب، أو ماذا، لا يكون سببا في محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. يا أيها الذين آمنوا لن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وصفهم الله بالولاية. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا فضل المحبة والتعافي في الله والتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. وما هناك بر وتقوى أعظم مما أرسل الله من أجله الرسل وأنزل الله من أجله الكتب، هي دعوة المرسلين، دعوة التوحيد والسنة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. أيها الناس، إن التعافي في الله والتحابب في الله من أسباب محبة الله. ولا من أحد من المسلمين إلا ويطمع أن يحبه الله عز وجل. في حديث معاذ بن جبل عند الإمام مالك الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا وللمتباذلين فيا وللمتجالسين فيا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار أخ أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تردها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: إن الله إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببت. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تجمعا في الله تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل جعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. للمتحابين في الله ولله ومن أجل الله. وهذا والله من شأن أهل السنة، وإن تباعدت أقطارهم واختلفت أقوالهم في بعض المسائل الفقهية، ولكن ماذا الواقع على أن ما يقولونه في المعتقد وهكذا في غيره هو واحد المؤداء، يسقى بماء واحد وربما اختلف شيئا في الأكل. وما أحسن ما يقولهم أو ما قاله أيوب بن أبي تميم السختياني رحمة الله عليه: إني لأسمع برجل من أهل السنة يموت بالمشرق أو بالمغرب كأن عضوا من أعضائي سقط. هذا هو واقع أهل السنة. الإمام البخاري رحمه الله حين ماتت الدارمي صاحب السنن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أتى وقال في تلك المنفى في تلك البيتين: أن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أعلى وبقاء وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. فمعنى ذلك أن أهل الحديث في كل زمان ومكان إلا، ويعلم هذا كل إنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. غير أن أهل الحديث بحمد الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن النصر لا يزال حليفهم، وأن النصر لا يزال معهم بإذن الله عز وجل. ذلك ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة.
وأنت تلاحظ في هذا الحديث أن أهل الحديث أهل اجتماع وسنة وثبات وبيان لسبيل المفسدين. ولهذا لا تزال طائفة على الحق وعلى الحق لا يختلفون كما أبان الله عز وجل ذلك في كتابه. قال جل وعلا: ويزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ومعنى ذلك أن أهل الحق إلا من رحم الله الذين رحمهم الله عز وجل ما يختلفون، وكتابه واحد وسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وفهم السلف والحاكم بينهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الناس، إنه لمن دواء السرور ومن دواء الفرح أن التقينا بهؤلاء المشايخ الأجلاء وبهؤلاء الإخوة الفضلاء. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: كما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يقول سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأيضا هذه اللقاءات تغيظ أعداء الإسلام وتغيظ أعداء السنة الذين يتربصون بهم الدوائر ويسعون بالفتنة ليتسللون بها لواذا ذات اليمين وذات الشمال. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. حسن يقول الله سبحانه وتعالى، وقد وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة في جميع البلدان للمحبة ولمنهج يضبط الجميع وللتواضع. وللتواضع يا إخواني في الله، والله لا ترى مسنيا حقا إلا وإذا خبرته تجده متواضعا لله، متذللا لله، محبا لله، محبا في الله، موقرا في الله. نعم، وهكذا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهكذا: وما تواضع أحد لله إلا عزه الله. وفي الأدلة في ذلك: ولا أريد أن أطيل على هؤلاء لها الوجوه الطيبة فهي مشاركة. وسمعنا من الشيخ صالح حفظه الله كلمة طيبة أشاد فيها بإخوانه طلبة العلم، أعز الله قدره وقدركم وقدر الجميع، ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبغ علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أجل تلك النعم هي نعمة السنة والاستقامة. ولله الحمد والمنة. وبقي الشيخ سلطان والشيخ محمد ومشايخ أجلاء، لسنا نستأثر بالوقت وهو عندنا إن شاء الله. تفضل يا أبا إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إخواني في الله، سمعنا ما شاء الله خيرا طيبا من الشيخ صالح ومن الشيخ يحيى جزاهم الله خيرا، وكلمة مختصرة موجزة. ما سمعتم عن منهج أهل السنة والجماعة من فضل الله في كل زمان ومكان هو منهج واحد، من عهد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا منهج واحد فيه. قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أهل السنة ما عندهم الفتن، بل هم يحذرون منها، ما عندهم المشاكل بل هم يحذرون منها، يحذرون من الثورات ومن الانقلابات، ويحذرون من التفجيرات والاغتيالات، يحذرون من كل شر ومن كل بلاء ومن كل معصية. ما عندهم العنف في الدعوة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي دعوة أهل السنة، كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. دعوة رحمة، دعوة توحيد وعقيدة ومنهج صافي سليم، دعوة تحذر من الخرافات والخزعبلات والشركيات والحزبيات، وتحذر أيضا من سب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن الطعن فيهم، ومن الطعن في أولياء الله وفي عباد الله المؤمنين، ومن الطعن في أنبياء الله ورسل الله. دعوة مباركة، دعوة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فيها إلا الخير، ما فيها شر، ما فيها إلا الخير للراعي والرعية، والرئيس والمرؤوس، والملك والمملوك، والتجار والفقراء، ولعامة الناس. يجب أن يفهم الناس هذا، أن دعوة أهل السنة ما هي دعوة حزبية، بل يتحذر من الحزبية، وتحذر من الشتات والفرقة. قال الله عز وجل: إن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال الله: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دعوة عامة شاملة، الملوك ينتفعون بها لأن دعوة تشملهم، دعوة رحمة. وهكذا التجار والرجال والنساء، توصي بإعطاء الحقوق لكل ذي حق حق، وهي أيضا دعوة علم، دعوة علم تحث الناس على طلب العلم وعلى تفقه الدين وعلى احترام أهل العلم. انظروا مثلا الدعوة الحزبية تحذر من العلماء، وتحذر من العقيدة الصافية، والسميث ذمه صفاء العقيدة وصفاء المنهج وصفاء السلوك. عند الحزبية هذا ذمه وتنصر وتشدد، عند أهل السنة يقول: لا، لابد من صفاء المعتقد. أيضاً تجد عند الحزبيين هذا يتقبل دعوة الخوارج، وهذا تنقضي عليه دعوة العقلانيين، وهذا دعوة المعتزلة، وهذا عقيدة الأشاعرة، بخلاف أهل السنة يقول: لا، لابد عقيدة صافية ومنهج صافي ودعوة صافية. وكما كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يقول ويكرر دائما: دعوة أهل السنة ظاهرها كباطنها وباطنها كظاهرها، ما فيها سريات، ما فيها حزبيات، ما فيها ولاءات ضيقة، ولاؤها لجميع المؤمنين والمؤمنات كل بحسب إيمانه وصلاحه. ما فيها بيعة، دعوة السنة ما فيها بيعة، ولا يطرون البيعة، البيعة عند المبتدعة، عند الصوفية، عند الحزبية. أما دعوة السنة ما فيها بيعة أبدا، دعوة علم وفقه وعقيدة سليمة، ودعوة صحيحة صافية. وكما سمعتم تآلف وتحالف، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة كان من أوائل أعماله حين وصل إلى المدينة أن آخر بين المهاجرين والأنصار، وآخر أيضا بين المهاجرين مع بعضهم بعضا، دعوة التآلف بخلاف الحزبيات. الحزبية من كان معهم والوه ومن لم يكن معهم عادوه، فهنا حصل الضمك والتضييق على الأمة. أما أهل السنة كما سمعتم حبهم لله وفي الله ومن أجل الله، حبهم في الله ولله ومن أجل الله. لو نظرتم إلى الدعوات الأخرى تجدوا خروج الحكام إما بالقول وإما بالفعل وإما بالمعتقد وإما بها كلها. دعوة أهل السنة والحمد لله ليس عندهم هذا، ولم يحذرون من هذا، ويعتبرون هذا من معتقد الخوارج والمعتزلة. هم يدعون لحكامهم بالخير ولا يدعون عليهم بالويل، وهم يناصحونهم مناصحة بالتي هي أحسن، ويتعاونون على البر والتقوى. عاصم عن دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ودعوة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، يضرب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يضرب في مسألة خلق القرآن وهو يقول القرآن كلام الله، وضرب وحدث وعذب وأهيب، ومع ذلك ما سوى انقلاب كما يفعل الحزبيون. وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية ما فعل انقلاب عن رولي، وإنما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي أمر سني، إن الله يصلح به ما لا يصلح لغيره. انظر ما في أحكام، هل الدعوة الصحيحة كتاب السنة؟ فأهل السنة والحمد لله يبتعدون عن الحزبيين. الحزب يا أخي يحمل معتقد الخوارج، إذا جانسته أعداك بالغدا الذي فيه، وأعداك بالعدوى الخبيثة التي فيه، يسبون العلماء أول يدعون بالخروج على العلماء ثم على الهدى وفتن. انظروا، لا علم ولا دعوة سليمة صحيحة ولا أعمال وعبادات على كتاب وعلى سنة. إن جئت إلى الأعمال وتقول اتبعوا كتاب السنة قالوا هذا تزمت وهذا تنطع، وإن جئت إلى تحذيرهم من الخروج على الولاة المسلمين قالوا هذا من علماء الحكومات، ويظن أهل السنة بكذا كذا من الدواهي. لكن أهل السنة من فضل الله ما يبالي. فدعوة أهل السنة والله يا إخواني إلا أنها دعوة طيبة ومباركة ودعوة خير ورشاء. أي والله، ومن فضل الله عز وجل عرف هذا أيضا المسؤولون في الدول الإسلامية، وعرفوا هذا أن دعوة السنة دعوة نقية صافية، ما فيها الشر، ما فيها الفتن والمحن والمشاكل والتحزبات، ما فيها أذية المسلمين بالتفجيرات عياذا بالله من ذلك. هذا من الإجرام ومن الظلم العظيم. دعوة قال الله وقال الرسول: يفرح السني بالسنة ويراها خيرا من الدنيا وما فيها. السنة والآية والحديث اتباعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام. القائل ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم عن عائشة. من السنة الرواتب. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أهل السنة يتأثرون بنبيهم، يحبون السنة ويحبون العمل الصالح ويحبون تصحيح العقيدة وفهم المسألة الفقهية فهما صحيحا، ويطيرون فرحا بذلك. والمسألة عندهم الواحدة على الكتاب والسنة خير لهم من الدنيا وما فيها.
وسعى إلى أصحاب البدع قل لك هذا ما هو وقته، تقول له هذه السنة وهذه فعلها الرسول وحتى عليها وفيها أجر، يقول هذا قشور، هذا ما هو وقته، هذا هراء، هذه أمور هامشية، أمور جانبية، ومن هذا الكلام. لكن الحمد لله هدى الله على السنة وفق الله على السنة، لا نبدأ بكلام أصحاب البدع والأهواء. فيا إخوتي في الله، أنتم هنا في هذا البلد المبارك، البلد الطيب، البلد الطاهر، أنتم في خير عظيم، أنتم بين علماء يعلمونكم الكتاب والسنة ويحذرونكم من البدع ويحذرونكم من الحزبيات، فاحمدوا الله على هذا الخير العظيم. أي والله هذه نعمة، وأنتم مسؤولون عنها يوم القيامة، كما قال الله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وكما قال سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأنتم في هذا الخير العظيم يجب عليكم أن تحمدوا الله، تفيدوا من مؤلفات أهل السنة شيخ البلاد رحمة الله عليه، شيخ العثيمين وباقي المشايخ من أهل السنة الحمد لله، من الأحياء ومن الميتين، من أهل السنة الجماعة، شيخ محمد بن إبراهيم، شيخ عبد الرحمن بن ناصر الشعبي وأمثال هؤلاء، الحمد لله بلد التوحيد، هم في بلد التوحيد وفي بلد السنة، في بلد الأمن والإيمان، وابتعدوا عن الحزبيين، الحزبية واجبة، ابتعدوا عن الحزبيين وإن دخلوها فالحزبية مقيتة مذمومة. وفي أن الله توعد عليها بالعذاب العظيم كما قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وتوعد عليها بالعذاب العظيم، احذر احذر من رهبة أصحاب التحزبات أن يزخرفوا لك الحزبية وعنها، ابتعد عنها وكن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبشر بالخير. وكما ذكرنا في بعض الدروس ولا بس أن نذكرها للفائدة للفائدة، أن إخواننا علماء السنة جزاهم الله خير من زمان وهم يحذرون من الحزبيات والتحزبات والتفرقات والتشتت والأفكار المشبوهة والمدسوسة والمسمومة. وكان بعض الناس يتقزز من ذكر من هذا التحذير، يقول ليش تحذرون، ليش تفرقون الناس، يقول له أهل السنة هذا أمر ضروري لا بد من بيان الحق حتى لا يحصل اللغط على الناس وعلى الشباب وحتى لا يخدعوا. فكان في ما مضى بعضهم لكن يحب تقول يعني احذروا التحزبات، احذروا الحزبية، احذروا الأفكار. لما جاءت التحذيرات وجاء البلاء وجاء الشر رجع كثير منهم عن قوله السابق الى قول اهل السنه وقالوا والله صحيح، ان ما هو كل من اطلق اللحيه خلاص، لا في افكار وفي مناهج وفي، ولا بد من الاستبيان والامر حتى لا يحصل الظلم هذا بسبب هذا. فنحن عندنا في اليمن من فضل الله لما حصل ما حصل وصار في الدولة تتابع من الحزبين، وأهل السنة من فضل الله لما كانت دعوتهم واضحة بينة وهم دائما يشرحون، كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه دائما ما بين الحين والآخر ويجعل محاضرة بعنوان شرح دعوة أهل السنة، تجتمع الجموع العصيرة وما بين فترة أخرى شرح دعوة أهل السنة. ونفع الله بتكرار هذه المحاضرة، عرف القاصي والداعي في البلد دعوة أهل السنة من الرجال ومن النساء ومن عسكريين كما يقال ومدنيين ومن جميع فئات البلد، دعوة أهل السنة دعوة توحيد وعقيدة، ما فيها مشاكل، ما فيها حرص على السراسي والمناصب وثورات وانقلابات. من دعوة أهل السنة يرون أن إحياء سنة من سنن رسول الله خير له من الدنيا وما فيها، وفعلا قول تبعه العمل في خلال مثلا ربع قرن 25 سنة قول وعمل من تناقضات وكان الحزبيون كانوا يتخطفون من هنا وهناك، وأهل السنة من فضل الله عز وجل في أمن وأمان. دعوتهم هي دعوة، دروسهم ما شاء، محاضرتهم قائمة، وخطبهم كل حاجة، وهم في سلامة وفي أمن وأمان. وأما أصحاب التحزبات فقد أصابتهم طارئة قبل يوم القيامة بسبب ذنوبهم واتباعهم للبدع والأهواء. وكنا نقول يا عباد الله حذرناكم نصحناكم، وكان من يقول والله صحيح، والله دعوة أهل السنة دعوة مباركة ودعوة طيبة، ومن فضل أهل السنة ازدادوا ثباتا. وما يا إخوان، ما كنا نحذركم من 20 سنة من الحزبيات؟ قالوا نعم. قلنا والآن كيف؟ قالوا والله اطمأنت نفسكم، يعني ازداد طمأنينة. فمشايخنا وعلمائنا في المملكة جزاهم الله خيرا وأثابهم الله، أيضا نحن نطلب منهم أنهم بعد الحين الآخر يشرحون دعوة أهل السنة جماعة للشباب وللرجال وللنساء وللنشء، أنها دعوة علم وتوحيد وعقيدة وفقه، لا هي دعوة شعر ولا دعوة تغييرات ولا دعوة تحزبات ولا بيعات سرية ولا دعوة أفكار مدسوسة. دعوة واضحة ظاهرة كباطنها وباطنها كظاهرها. قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وليبشروا بالأجر، يعني علماء السنة، والجد والخير العظيم حتى أن يقبله غدا إن شاء الله، وإذا لم يقبله فعسى أن يصفع صفعة وتكون سبب في رجوعه إلى الحق. فنحن مقتنعون بهذا المنهج ومعنا أدلة، اسمع وأطع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، صحيح مسلم وغيره، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقدم الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالا لأبي ذر كما في صحيح مسلم، والأدلة كثيرة، إنما هذا من ضمنها، لا بس ننصر بعض الأدلة. قال: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كنت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ وقدم الرسول السؤال، والغرض تعليم الأمة. أنا قلت: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تقل لك نجد. انظر فيها الطريقة الصحيحة السليمة، فالجمع بين المصلحتين. يقول: صل الصلاة في وقتها في بيتك في وقتها، واخرج مع الناس في وقتنا يخرج الأمراء، وصل معهم تقل لك نجد. فجمعت بين المصلحتين، الوقت ما ضيعته، وصل عديتها في بيتك، وأمام الناس جمعت أيضا مصلحة الجمع كلمة، يعني كلمة المسلمين حاولاتهم، لأن الفرق عذاب كما قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرق عذاب. الله أحمد رحمة الله عليه في مسنده عن النعمان ابن بشير في إسناد حسن: الجماعة رحمة. فقد جمع كلمة ثم صل معهم تطيب كثيرا. وأدلة كثيرة، أهل السنة أخذوا بهذه الأدلة، لأن أهل السنة يتقيدون بالأدلة نفسا في كل شيء، سواء في العقيدة أو في السياسة أو في العبادات العملية أو في الأخلاق أو في الدعوة أو في السلوك أو في العشرة الزوجية، العشرة بين الأسرة، الجوار، حسن الجوار، في كل شيء. قال الله وقال الرسول كما قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وموافقة السنة في القول والعمل، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الكلمات فيها بين أو أمام مشايخنا وعلمائنا، نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على ما قدموا وما خدموا به السنة. ومن الفوائد المأخوذة من كلام المشايخ بارك الله فيهم ونفع بعلومهم، والواجب علينا نحن طلاب العلم أن نستفيد من أهل العلم وممن سبقونا في نصرة السنة ونشروا منهج السلف فنفع الله عز وجل به. من هذه الفوائد أولا أن يعرف طلاب العلم فضل أهل العلم، أن يعرف طلاب العلم فضل أهل العلم، فإن لهم على الأمة فضلا. ومن لا يشكو الناس لا يشكو الله جل وعلا. ومن جلس على طريق الخير وطريق السنة وصبر على الأذى في سبيل ذلك الواجب عليك أن تشكر له وأن تعرف فضله. وهذا هو الذي نواه من باب التأكيد. وكان بعض السلف يدعو لبعض مشايخه في صلاته ويخصصهم أحيانا بالاسم، يدعو لفلان وفلان وفلان، وبعضهم يقول ما أصليت صلاة إلا استغفرت لفلان. الأمر الثاني الرجوع إلى أهل العلم. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. الواجب على طلاب العلم ما يعرض لهم من مسائل وما يحصل من أمور عظيمة أن يرجعوا فيها إلى أهل العلم، وهذا هو الواجب. قبل أن يخوضوا فيها وقبل أن يتكلموا يسألوا العلماء ويرجعوا إليهم. لا يجوز لطالب العلم أن يعتد برأيه في المسائل الكبار ويحكم على الناس بدون أن يرجع إلى العلماء، فليرجع إلى المشايخ السلفيين الذين نفع الله عز وجل بهم، فلهم معرفة وقدرة على هذه الأمور. لأن الشباب إذا اعتدوا بآرائهم في هذه المسائل حصلت أمور لا تصل عقلها. الأمر الثالث أن فرح نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلم. قال الله جل وعلا قل بفضل الله وبنعمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله عز وجل علينا نعمة الإسلام، بفضل الله على المسلم أن يوفق للسنة وأن يجنب البدع والأهواء والتحزبات، ليحمد الله عز وجل على ذلك الليل والنهار. يقول بعض السلف أنعم الله عز وجل علي بنعمته لا أدري بأيهما أنا أشد فرحا، الأولى أنه جعلني مسلما، والثانية أنه لم يجعلني حروريا يعني خارجيا، رابعا الحرص على طلب العلم. أن ننظر إلى دعوة الشيخ مقبل رحمه الله فإنها دعوة قامت على العلم والتعليم، حفظ طلاب العلم على حفظ المتون وعلى التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قراءة كتب التفسير، ويرجع في ذلك إلى أهل العلم ويحصل لهذا خير عظيم. هذه الدعوة قامت على العلم. هذه بعض الفوائد التي أخذناها من كلام شيخنا، ولا أريد أن أطيل فإن فيما سمعناه منهم خير كثير. أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك لهم في أعمالهم وأعمالهم ويختم لنا ولهم بخير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله
ينتهي عن ما قاله المشايخ بالتأييد. أسأل الله أن يسدد الجميع. الشيخ يحيى، الشيخ محمد، والشيخ سلطان، لا تفصيلات والأدلة التي ذكرها الشيخ يحيى شرحها، وكذلك ما ذكر من التفصيل في منهج أهل السنة الشيخ محمد، والفوائد التي استنتجها الشيخ سلطان، كلها مفيدة ونافعة. وأخص ما قاله الشيخ محمد لكون دعوة أهل السنة دعوة ظاهرها وباطنها سواء، كسرك إعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي في ضوء نهاري، وهو كذلك. وقد أشار إلى أن الناس والأمم لما عرفتها لم تخشى أحدا ولم تخف منها، فوثقوا بهم وأمنوا جانبهم وأمن أهل السنة، وهكذا السنة هي أمان لأهلها، فهي سفينة نوح من ركبها حلنا ونجا وسلم من الهلكة. وهذا له صلة بهذا السؤال الذي قدم لك، هو أن من الناس من يقول لا يجوز أن يجرح الناس وأن يرد عليهم وأن يقال هذا سلفي وهذا حزبي، وإنما يقول أنا مسلم. سبحان الله، في ذكر في القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير تقول هذا، إجاج النحل تنبحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنادين مدحا وذما ومن غادر توصى. نعم، والحق قد يعتريه سوء تعبير أيضا على وجه الآخر، مدحا وذما وما قدرت وصفهم، فهم في الحقيقة يريدون أن يخدعوا الناس ويخدعوا أهل السنة، خصوصا أهل السنة، ويشككوهم في منهجهم بهذه الدعاوى. ولكن الحمد لله أهل السنة يسترشدون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالنهج الذي كان عليه سلفه الصالح، لا ينخدعون بهذه الشبه والدعاوى الباطلة، ولا نقول فاسدة لأنه فرق عند أهل الذكر الفقهاء بين الفاسد والباطل، البطلان لا أساس له ولا وجه له، أما الفاسد فقد يكون له وجه ولكنه غير صواب، ومخالف الدليل، ومع ذلك يوصف بالفساد من حيث الحكم، أن الدليل لا يؤيده والشرع لا يدعمه، فيوصف بالفساد.
سبحان الله. يعني يقولون أيضا ما تقول أنا سلف، كيف يتميز الناس؟ هل يؤمنون بأحاديث الفرق وبالآيات التي جاءت في هذا؟ وهل يتدبرون رسالات الرسل؟ جاءت لماذا؟ أليس قد جاءت ليعرف الحق ويعرف حده وهو الباطل؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تستبين سبيل المجرمين ولا يقال هذا أخطأ حماية الشريعة ونصحا لأهل الإسلام، هذا أصاب لعرف الصواب ودليله هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأئمة الهدى قالوا كذا وبينوا الحق على ذاك النحو. كيف يتبين الحق من الباطل؟ وكيف يعرف الناس سبيل الله أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحان الله. كيف يعرف الناس؟ كيف يتميز الحق من الباطل؟ هذا وقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما بعثه الله به كأسنين السفينة وركابها منهم من هو في أعلاها ومنهم من هو في أسفلها، أهل البدع يفرقون، هؤلاء نتركهم وما أرادوا فتهلك الأمة جميعا وتضل عن دينها. لا إله إلا الله. يريدون أن يجمع بين الحق والباطل، هم بالزان من سمع ولن يتقارب حتى تشيب مفارق غرب أن يمكن هذا. هذه خديعة. كيف يتميز أهل الحق من أهل الباطل؟ وأهل الباطل يسعون إلى تمييز أنفسهم، يتميزون بقادتهم ورموزهم، يتميزون بصفاتهم، يتميزون بصفات الخوارج ماذا جاء فيها من الأحاديث، بصفاتهم وبأعمالهم، حتى إن الصحابة يعرفونها. علي رضي الله عنه لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم له تستدية لم يجده بين الكثرة، قال والله ما كذبت وما كذبت وما كذبت، حتوك ستجدون. وقبل ذلك حينما تجاوزوا النهر قالوا يا أمير المؤمنين قد تجاوزوا النهر، قال إن مصارعهم لدونه مؤمنون بما جاء في الوحي أكثر من إيمانه بأنفسهم. والله الذي لا إله إلا هو ربما يصدق شخص يحمل أحدا على رأسه، ويحمل ثورا على مؤخرته، ويحمل جبال الثروات على ظهره، أنه هذا يحمل هذا الشيء، ولا يصدق شخص يريد أن يغير أو يبدل في دين الله أن الله قد حكمه، وأن يزيد أصلا أو ينقص أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. ونحن قد رأينا كيف تزال الجبال وكيف تخرق الجبال، وكيف الجبال والجرار والحجارة تصبح مدنا لا ترى فيها شجرة، ترى فيها حجر محجر، لكن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. نثق بهذا الكلام أكثر مما نثق بما بأنفسنا وما نراه من الجبال، وقد نشك أنها تزول، لكن لا يمكن أن يزول منهج أهل السنة، ولا يمكن أبدا أن ينفرد الحق على أهله، وتبقى حجة الله قائمة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا الإنسان
يصدق يكذب عليه ويصدق بما يخاف، لكن لا يمكن أن يصدق ما فقهنا من كتاب، يكذب ما فقهنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يشك. وقد رأينا من يقول وقد كان يصاح عليه بالآيات والأحاديث ويبين له منهج أهل السنة والجماعة ويقول أنا تراجعت لأن التجارب بينت لنا فساد ما نحن عليه. تجاربك الأخرى ماذا تكون؟ قد قتلت الأنفس وأفتيت بجعجعة الأمن وفعلت الأفاعيل، وتقول أنا ما أظن أن الأمر يصل، ونحن رأي العين نقول قد يصل لما هو أعظم أخذ من نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يتميز أهل الباطل وتعرف أهل الباطل بباطلهم؟ فإن ما كان هناك من يوصف بأنه من الخوارج، من يوصف بأنه من الرافضة، من يوصف بأنه من المعتزلة، هذه الأسماء انتهت. رسول أخبر أن هذه الأمة تفترق منها 73 فرق، وكل فرق لها أوصف، وميزانها هي الفرقة 73 فرقة السنة والجماعة باجتماعها كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلف بأن تبحث عن هذه الفرق كانت لعلها إلى الآن ما خرجت كلها، خرج جلها، خرج يعني لها ما خرج من النسبة، لكن لم يخلف في هذا. وإنما أي أحد خالف الكتاب والسنة وعقيدة السنة منهج وعقيدة السنة والجماعة يحكم عليه أنه في كثرة، فيهمنا إن كان من أصولها أو من فروعها. الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، تقول الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة أهل الأثر السلفية، ماذا؟ هل هذه المناهج ومشارب؟ هل هذه أسماء بينها تضاد؟ هل بينها تعارض؟ هي كلها وصف لشيء واحد وهو السنة والجماعة. والسلفية أيضا معناها صالح وبين، لك الصلة لمن سلف وقال الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا لم يهتد. أما أن يأتي من ينكر هذا إنسان صاحب شر وسوء وفتنة، ويريد أن يضل الناس ليحمي منهجه ويحمي المناهج الفاسدة والباطلة وأهل البدع. فأنى له ذلك؟ كل الحديث حول هذا، وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا عارفين هذه عظيمة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن بالقضاء والقدر يؤمن بأن السنة هي السفينة التي من ركبها نجا، نتمسك بالسنة، نعرف أنها هي التي تدلنا على الطريق وهي التي تصلنا إلى الجنة. السنة معناها هي الإسلام، والإسلام هو السنة. وإذا قلنا المنهج فنقصد بهذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف فهم؟ قد فهمه سلفنا وأصلت أصولهم عليه. هذه نعمة عظيمة يا أخوان، أن الإنسان يكون على هداية، يكون على صراط مستقيم. اقرأوا الآيات العشر في سورة الأنفال، كيف بين الله سبحانه وتعالى فيها هلاك الأمم السابقة، وكيف يعني عقائدها وتوجهها. ثم بعد ذلك سلف قالوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوا السبل، هي تلك التي أشار إليها سبحانه وتعالى، ذكرها ومنها ما أشار إليه. فسنة الجاهلية كلها واحدة،
نعم. فأنكر الله عليهم ثم دلنا على صراطهم المستقيم. نسأله سبحانه وتعالى أن يمسكنا به، لأنه لا يهدي القلوب ولا يهدي السبيل إلا هو سبحانه وتعالى، وما شاءه كان وما لم يشأ يكن. نفس علي نعمة الله علينا وحذر إلى السنة وفقنا إليها وجعلنا نتحاب فيها. جزا الله المشايخ خير الجزاء وأثابهم على ما قالوا، ونسأل الله أن ينفع بهم وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على السنة إلى يوم نلقى. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. فتح الله خزائن من باطن الأرض يخرج كما يخرج الحليب من بين فرث ودم. سخر في سنة وتخرج سنة السعوديين حقيقة، ويأتي غير السعوديين يستقبلهم إخوانهم وكأنهم أسرة واحدة وعائلة واحدة، ولن يعكر هذا إن شاء الله ما نراه من المارقة الخوارج. والله سبحانه وتعالى سينتقم منهم وسيبذر بهم لا شك، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومقترب دم امرئ مسلم ليهريق دمه. هذه كلها مجتمعة عند هؤلاء، يهرقون دم أنفسهم. كيف ينجح من الله أبغض الناس والخلق إلى الله جل وعلا؟ هذا أشد. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا يجي الله يذيقه يعاقبه. أما هناك أبغض الناس في حديث البخاري، وهو يتفق مع الآية الكريمة. وحكم معروف، وتعاون أهل السنة أيضا في هذا معلوم، وهم يتدينون بهذا أقل المعمور. أتظنون الذي يحرص على أمن هذا البلد هو أنتم فقط؟ هل هذا البلد أنتم خدام له وخدام للمسلمين؟ لكن والله المسلمين أقطار الأرض يشعرون بما تشعرون، يتألمون إذا كانوا مسلمين بحق، يتألمون بآلتكم ويتضررون بما يجري ويحصل في هذه البلاد. لهذا أتذكر كلمة لأحد الناس إلى أنه جاء بمتفجرات وزرعت في مكان ما في هذه البلاد، ما أراد هذا من سنين، وكان هناك مؤتمر فقط في ذاك الفندق الذي يجتمعون فيه، ولو قامت هذه المتفجرات لدمرت كل شيء لما شاء الله. فجاء هذا الباب الثاني وأخبر الجهات المسؤولة، ضبطوا تلك المتفجرات وأبطلوا مسؤولها وسألوا كيف تخبر على نجيت بهؤلاء وزرعوها وكنت معهم وقبضت أجري وإلى آخر. قال له كيف تخبر وأنت مشارك معهم؟ قال بلد الحرمين لا يجوز لي ولا لأحد من المسلمين أن يخونها وألا يحمي أمنها، فأنا عقيدتي وديني فرض علي أنني أخبر وأنني لا أرضى، وكنت معهم حتى أعرف هذه المقيدة وأخبر المسؤولين بها. انظر إلى هذا، قال والله أخبرني من أهل العلم من أخبرني إخوانكم في الأقطار الخارجية في خارج هذه البلاد يقولون والله أننا نعيش في العالم رافع الرؤوس لأننا ننتسب إلى هذا البلد إلى بلاد الحرمين ونعتز بحكمتها وبأهل التوحيد فيها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الخير وهذا الأمن وهذه الحكومة وأن يعني يجعلهم ظاهرين ويجعلهم كما يعزهم أكثر عزة ونعتز نحن وغيرنا والله لو تغير الأمر لا تغيرنا نحن في جميع البلاد ولطمع فينا المسلمون قبل غيرهم من يخالفوننا في المنهج وفي العقيدة هذا حق الله هذه النعمة التي نحن فيها أيها الإخوة النعمة أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نحب إخواننا والله إن من إخواننا من هم في أقاصي الأرض والله إنهم لأحب إلينا من أولادنا وأحب إلينا من أقرب الناس إلينا أن نجتمع معهم في الدين وهم يستقيمون على دين الله وهم على السنة الأبناء والقرابة على أمور يعني لا نراها ترضي الله سبحانه وتعالى نميل على آثرة هذا الدين وعلى رابطته وأنها أقوى شدة تشد أهله بعضهم إلى بعض أحببت أن أذكر بهذا ولا أطيل عليكم من أجل أنه قد أذن للصلاة وربما منكم من يريد أن يصلي ويعني يرتاح وله شغل ومثلا أحب أن أطيل عليكم ثم بعد الصلاة يترك المجال إذا كان عند الإخوة يعني استفسارات أو إشكالات وإلا فالحديث ذو شجون وما أردت أن أقوله ما قلت يعني شيئا منه ولكن الحمد لله إن بني عمك فيهم رماح يعني في إخواننا أهل الفقه والمعرفة وأنا على علم أن أيضا إخوانا لكم معكم من بلاد حتى خصوصا طلبة علم من أهل السنة من اليمن تستفيدون منهم ولا تعدمون منهم التوجيه يعني المناصحة ويعني هذا الحمد لله نعمة وكوننا يعني يوجد بين طلاب علم وفينا من يعني استفاد منه ونحن في هذا الجمع الكبير جميعا يعني رجالا ونساء شبابا وشباب الحمد لله يعني هذا الجمع المبارك فيه خير كثير خصوصا أن يوجد بينهم طلبة العلم وأهل الفقه في الدين من يوجد ومن هم معروفون بالحمد لله يعني سلامة منهجهم وعقيدتهم وفقههم وما هناك أهواء ولا هناك الحمد لله يعني مناهج تصرفهم عن أن يكون ما يعلمونه وما يوجهون به موافق بالكتاب والسنة ومنهج السنة والجماعة فالحمد لله هذا خير ولله الحمد وفق الله الجميع لما يرضيه وهدانا إلى مراشد الأمر والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خالص الله الأمة في يعني منهجها وفي يعني في يعني في عقيدتها وفي يعني حتى أيضا توجيهها إلى علمائها وإلى يعني طريقها الصحيح من يوجهها إليه لم يوجهها يعني يعني أهل الفقه وأهل المعرفة تعلمون حفظ القرآن أيضا تدرس السنة ما هي ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وإذا ما قدم يعني أهل العلم وأهل الفقه في الدين فما الذي يقدم يعكس القضية فمات أيضا التواضع موجود ولله الحمد عند أهل السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتواضع ولا يتميز، وأصحابه لا ما كانوا يقومون له لما يعرفون من كراهيته لذلك. ولكن كون الإنسان يتواضع لنفسه شيء، كونه يعرضه قدره أيضا هذا شيء آخر. يعني هل تجدون معارضة بين هذا وبين ما جاء عن الصحابة حينما يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم وأحوالهم معه معلومة؟ بارك الله فيكم ولا إخوانكم، يعني سواء كانوا فيكم أو حلوا فيكم فلهم المكانة والمنزلة ولهم الاحترام والتقدير، ويعني ينزلون المنزلة اللائقة بهم حقيقة. يعني أهل السنة، أنا ما حقيقة يعني فقط لمن باب التعريف، وإلا ما عندنا نحن وأهل يمن وأهل الشام وأهل مثلا نجد وأهل حجاز، ما عندنا أهل السنة، ما عندهم هذه، ما في فوائد، وفيه يعني يحترمون أهل العلم ويقدرون أهل الفضل والسبق ويعرفون لهم فضلهم وينزلونهم منزلتهم أينما كان. أوجد يعني عالم لأهل السنة وعلماء لأهل السنة في أي بلد، فأهل السنة ينضمون إليهم في أي بلد من الطبقة والدنيا. ابن عباس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون في أهل البدع، يردون عليهم، يفندون البدع ويفرقون جموعهم ويقولون يعني شبههم، وكل يفعلون كافة البدعة في الشرق أو في الغرب أتاك الكلمة كأنما هي شبه على تلك البدع، ويرجع الناس يضربون أكباد الإبل. من أجل ماذا؟ من أجل فقه فقه ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه كما يعلم أهل العلم وطلابه، وهو صغير دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى وفقه لل يعني البذل والتضحية في طلب العلم وهو صغير، كان يذهب ويجمع على حديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذه النوم عند باب أحدهم ويدفي عليه الشوافي وهو لا يريد أن يزعجه، لأنه جاء يطلب العلم معه أحد أترابه صاحب له، ويقول له تعال نأخذ العلم من أصحاب رسول الله، من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يموتون. يرد عليه بقوله إليك عني يا ابن عباس، أتظن أن الناس ستحتاج إلى علم وحديث؟ فتركهم عباس ومضى في سبيل. فلم يحتاجه الناس، أخذوا يضربون إليه أكباد الإبل، نظر إليه وهو لا يلتفت إليه ولا يأتي إليه ولا يقدر تكبير ابن عباس، فقال أما هذا الغلام فإنه هو لا يجاب إن أما هذا الغلام فإنه كان أعقل مني، وأخذ أعلى شهادة إن صح التعبير وهي ترجمة القرآن كلام رب العالمين. وابن عباس هي له حضر الأمه وترجمان الحقيقة الباطل لأهل العلم، وكل من كان عنده فقه وله فضل عن غيره هذا الذي يتمايز به الناس، يجري الله به خيرا يفقهه في الدين. نحن بالحقيقة يعني مسرورون ومملون من أيضا من أهل هذا المخيم، إنهم يعني بينهم هؤلاء الإخوة الأبناء جزاهم الله خيرا، وأنا في الحقيقة يعني مبتهج لوجود الشيخين ولوجود إخوانهما الشيخ محمد الشيخ يحيى، ومجلس بينهم يعني الله يعني الحقيقة يعني مجلس غضبة حقيقة، ويمكن نتشارك فيما يحتاج المشاركة، وآسف أنني أنسى أذهب وهم يبقون بينكم، ودي لو أبقى معهم، لكن نحن عندنا عمل وعندنا برنامج، أنا من بعد العصر إلى المغرب حتى جاء الإخوان، وأنا يعني حتى يعني تعبت فعلا، ولولا أن أظهر بهذا المجلس معكم ومعهما حقيقة ما جيت، أجي مضاحة حقيقة. أما فتحنا لكثرة من يأتي من الإخوان من طلابنا ومن غيرهم يزورونا بالمخيم، ما هي موجودة مضاحة، ما استطعت أن أرتاح ولا 10 دقائق حتى ذهبت إلى العمل مكان فتوى وجيت. ولهذا فأستميحكم أن أستميحكم عذرانا أنني أيضا بعد الجلسة معكم الشيخين أيضا أستأذن أجل الراحة، ومن أجل أيضا أن فيه إخوان سيأتون إلينا ممكن يتصل بنا بالتلفون وما نستطيع لكثرة التشويش أن نرد عليهم وما نسمع صوتهم. فربما منهم الآن من ينتظر في المخيم، لأن بعض الإخوة قالوا لابد أن يأتي يرون أي مغاصة من غيرها داخل البلاد ومن خارجها.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن نعم الله على عباده كثرة، ومن أجل النعم وأعز النعم نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة الأخوة بالله والتحابب بالله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فمن نعمة الله على أهل السنة التآخي والتحابب، وأن الواحد يعطف على الآخر. ويقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة الله إخوانا بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعمة الأخوة بالله التحابب بالله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف رضوان الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث العظيم كما تسمعون، والحديث متفق عليه، فيه بيان التحابب العظيم حتى إنه لا يحب لأخيه الاستقامة، كما أنه على الاستقامة يحب لأخيه الاستقامة.
ويحب لأخيه الخير كما يحب لنفسه. وجاء زيادة في هذا الحديث من الخير حتى يحب لأخيه نفسه. الشاهد من هذا عباد الله أن التحابب في الله يوجب أو ماذا لا يكون سببا في محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويقول الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وصفهم الله بالولاية. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا فضل المحبة والتعافي في الله والتعاون على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. وما هناك بر وتقوى أعظم مما أرسل الله من أجله الرسل وأنزل الله من أجله الكتب ودعوة المرسلين دعوة التوحيد والسنة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. أيها الناس إن التحافي في الله والتحابب في الله من أسباب محبة الله. وما من أحد من المسلمين إلا ويطمع أن يحبه الله عز وجل. في حديث معاذ بن جبل عند الإمام مالك الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا وللمتبادلين فيا وللمتجالسين فيا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زار أخ أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تردها عليه؟ قال لا خير أني أحببته في الله. قال إن الله إني رسول الله إليك إن الله قد أحبك كما أحببت. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تجمع في الله تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل جعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شيء من متحابين في الله ولله ومن أجل الله. وهذا والله من شأن أهل السنة وإن تباعدت أقطارهم واختلفت أقوالهم في بعض المسائل الفقهية ولكن ماذا الواقع على أن ما يقولونه في المعتقد وهكذا في غيره هو واحد المؤداء يسقى بماء واحد وربما اختلف شيئا في الأكل. وما أحسن ما يقولهم أو ما قاله أيوب بن أبي تميم السختياني رحمة الله عليه إني لأسمع برجل من أهل السنة يموت بالمشرق أو بالمغرب كأن عضوا من أعضائي سقط. هذا هو واقع أهل السنة. الإمام البخاري رحمه الله حين مات الدارمي صاحب السنن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
أثار. وقال في تلك المرثاة في تلك البيتين: أن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أعلق وبقاء وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. معنى ذلك أن أهل الحديث في كل زمان ومكان إلا ويعلم هذا كل إنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغربة. أرى أن أهل الحديث بحمد الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن النصر لا يزال حليفهم، وأن النصر لا يزال معهم بإذن الله عز وجل. ذلك ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وأنت تلاحظ في هذا الحديث أن أهل الحديث أهل اجتماع وسنة وثبات وبيان لسبيل المفسدين. ولهذا لا تزال طائفة على الحق وعلى الحق لا يختلفون كما أبان الله عز وجل ذلك في كتابه. قال جل وعلا: ويزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ومعنى ذلك أن أهل الحق إلا من رحم الله، الذين رحمهم الله عز وجل ما يختلفون، وكتابه واحد وسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فهم السلف والحاكم بينهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الناس، إنه لمن دواء السرور ومن دواء الفرح أن التقينا بهؤلاء المشايخ الأجلاء وبهؤلاء الإخوة الفضلاء. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يقول سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأيضا هذه اللقاءات تغيظ أعداء الإسلام وتغيظ أعداء السنة الذين يتربصون بهم الدوائر ويسعون بالفتنة ليتسللون بها لواذا ذات اليمين وذات الشمال. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وقد وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة في جميع البلدان للمحبة ولمنهج يضبط الجميع وللتواضع. وللتواضع يا إخواني في الله، والله لا ترى مسنيا حقا إلا وإذا خبرته تجده متواضعا لله، متذللا لله، محبا لله، محبا في الله، موقرا في الله. نعم، وهكذا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهكذا: وما تواضع أحد لله إلا عزه الله. وفي الأدلة في ذلك: ولا أريد أن أطيل على هؤلاء لهذه الوجوه الطيبة فهي مشاركة. وسمعنا من الشيخ صالح حفظه الله كلمة طيبة أشاد فيها بإخوانه طلبة العلم، أعز الله قدره وقدركم وقدر الجميع، ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبغ علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن أجل تلك النعم هي نعمة السنة والاستقامة. ولله الحمد والمنة. وبقي الشيخ سلطان والشيخ محمد ومشايخ أجلاء، لسنا نستأثر بالوقت وهم عندنا إن شاء الله. تفضل يا أبا إبراهيم.
لا
إبراهيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إخواني في الله، سمعنا ما شاء الله خيرا طيبا من الشيخ صالح ومن الشيخ يحيى جزاه الله خيرا، وكلمة مختصرة موجزة كما سمعتم عن منهج أهل السنة والجماعة من فضل الله في كل زمان ومكان، هو منهج واحد من عهد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، منهج واحد فيه. قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أهل السنة ما عندهم الفتن، بل هم يحذرون منها، ما عندهم المشاكل بل هم يحذرون منها، يحذرون من الثورات ومن الانقلابات، ويحذرون من التفجيرات والاغتيالات، يحذرون من كل شر ومن كل بدعة ومن كل معصية. ما عندهم العنف في الدعوة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دعوة أهل السنة كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. دعوة رحمة، دعوة توحيد وعقيدة ومنهج صافي سليم، دعوة تحذر من الخرافات والخزعبلات والشركيات والحزبيات، وتحذر أيضا من سب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن الطعن فيهم ومن الطعن في أولياء الله وفي عباد الله المؤمنين ومن الطعن في أنبياء الله ورسل الله. دعوة مباركة، دعوة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فيها إلا الخير، ما فيها شر، ما فيها إلا الخير للراعي والرعية والرئيس والمرؤوس والملك والمملوك والتجار والفقراء ولعامة الناس. يجب أن يفهم الناس هذا، أن دعوة أهل السنة ما هي دعوة حزبية، بل يتحذر من الحزبية وتحذر من الشفاة والفرقة. قال الله عز وجل: إن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دعوة عامة شاملة، الملوك ينتفعون بها لأن دعوة تشملهم، دعوة رحمة. وهكذا التجار والرجال والنساء، توصي بإعطاء الحقوق لكل ذي حق حق، وهي أيضا دعوة علم، دعوة علم تحث الناس على طلب العلم وعلى التوقف في الدين وعلى احترام أهل العلم. انظروا مثلا إلى الدعوة الحزبية، تحذر من العلماء وتحذر من العقيدة الصافية، والسميت ذمه صفاء العقيدة وصفاء المنهج وصفاء السلوك. عند الحزبية هذا ذمه وتنصر وتشدد، عند أهل السنة يقول: لا بد من صفاء المعتقد. أيضاً تجد عند الحزبيين هذا يتقبل دعوة الخوارج، وهذا تنقضي عليه دعوة العقلانيين، وهذا دعوة المعتزلة، وهذا عقيدة الأشاعرة بخلاف أهل السنة. يقول: لا بد عقيدة صافية ومنهج صافي ودعوة صافية
وكما كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يقول ويسر دائما دعوة أهل السنة ظاهرها كباطنها وباطنها كظاهرها. ما فيها ولاءات ضيقة، ولاؤها لجميع المؤمنين والمؤمنات كل بحسب إيمانه وصلاحه. ما فيها بيعة، دعوة السنة ما فيها بيعة ولا يطرون البيعة. البيعة عند المبتدعة، عند الصوفية، عند الحزبية، أما دعوة السنة ما فيها بيعة أبدا. دعوة علم وفقه وعقيدة سليمة ودعوة صحيحة صافية، وكما سمعتم تآلف وتحابب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة كان من أوائل أعماله حين وصل إلى المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى أيضا بين المهاجرين مع بعضهم بعضا. دعوة التآلف بخلاف الحزبيات، في الحزبية من كان معهم والوه ومن لم يكن معهم عادوه. فهنا حصل الضمك والتضييق على الأمة. أما أهل السنة كما سمعتم حبهم لله وفي الله ومن أجل الله، حبهم في الله ولله ومن أجل الله. لو نظرتم إلى الدعوات الأخرى تجدون خروج الحكام إما بالقول وإما بالفعل وإما بالمعتقد وإما بها كلها. دعوة أهل السنة والحمد لله ليس عندهم هذا، فلم يحذرون من هذا، ويعتبرون هذا من معتقد الخوارج والمعتزلة. هم يدعون لحكامهم بالخير ولا يدعون عليهم بالويل، وهم يناصحونهم مناصحة بالتي هي أحسن، ويتعاونون على البر والتقوى. عاصم عن دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ودعوة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، يضرب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يضرب في مسألة خلق القرآن وهو يقول القرآن كلام الله، فضرب وحدث وعذب وأهيب، ومع ذلك ما سوى انقلاب كما يفعل الحزبيون. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ما فعل انقلاب عن نظوري، وإنما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي أمر سن، إن الله يصلح به ما لا يصلح بغيره. انظر ما في أحكام، هل الدعوة الصحيحة كتاب السنة؟ فأهل السنة والحمد لله يبتعدون عن الحزبيين. الحزب يا أخي يحمل معتقد الخوارج، إذا جانست أعداك بالغدا الذي فيه وأعداك بالعدوى الخبيثة التي فيه، يسبون العلماء أول يدعون بالخروج على العلماء ثم على الهدى وفتن. انظروا، لا علم ولا دعوة سليمة صحيحة ولا أعمال وعبادات على كتاب وعلى سنة. إن جئت إلى الأعمال وتقول اتبعوا كتاب السنة قالوا هذا تزمت وهذا تنطع، وإن جئت إلى تحذيرهم من الخروج على الولاة المسلمين قالوا هذا من علماء الحكومات، ويرمون أهل السنة بكذا من الدواهي. لكن أهل السنة من فضل الله ما يبالي. فدعوة أهل السنة والله يا إخواني في الله أنها دعوة طيبة ومباركة ودعوة خير ورشاد أي والله. ومن فضل الله عز وجل عرف هذا أيضا المسؤولون في الدول الإسلامية، وعرفوا هذا أن دعوة السنة دعوة نقية صافية ما فيها الشر، ما فيها الفتن والمحن والمشاكل والتحزبات، ما فيها أذية المسلمين بالتفجيرات عياذا بالله من ذلك. هذا من الإجرام ومن الظلم العظيم. دعوة قال الله وقال الرسول يفرح السني
في السنة ويجي ويراها خير من الدنيا وما فيها. السنة والآية والحديث اتباعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام. القائل ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم عن عائشة. من السنة الرواتب. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أهل السنة يتأثرون بنبيهم، يحبون السنة ويحبون العمل الصالح ويحبون تصحيح العقيدة وفهم المسألة الفقهية فهما صحيحا ويطيرون فرحا بذلك. والمسألة عندهم الواحدة على الكتاب والسنة خير لهم من الدنيا وما فيها. وتعين أصحاب البدع قل لك هذا ما هو وقته، تقول هذه السنة وهذه فعلها الرسول وحتى عليها وفيها أجر، يقول هذا قشور، هذا ما هو وقته، هذا هراء، هذه أمور هامشية أمور جانبية ومن هذا الكلام. لكن الحمد لله هدى الله على السنة وفق الله على السنة، لا نبدأ بكلام أصحاب البدع والأهواء. فيا إخوتي في الله، أنتم هنا في هذا البلد المبارك، البلد الطيب، البلد الطاهر، أنتم في خير عظيم، أنتم بين العلماء يعلمونكم الكتاب والسنة ويحذرونكم من البدع ويحذرونكم من الحزبيات، فاحمدوا الله على هذا الخير العظيم. أي والله هذه نعمة، وأنتم مسؤولون عنها يوم القيامة. كما قال الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكما قال سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأنتم في هذا الخير العظيم يجب عليكم أن تحمدوا الله، تفيدوا من مؤلفاتهم ومن السنة شيخ الله رحمة الله عليه، شيخ المعتنين وباقي المشايخ من جهر السنة الحمد لله، من الأحياء ومن الميتين، من أهل السنة الجماعة، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الشعبي وأمثال هؤلاء. الحمد لله بلد التوحيد، هم في بلد التوحيد وفي بلد السنة وفي بلد الأمن والإيمان، وابتعدوا عن الحزبيين، الحزبية واجبة، ابتعدوا عنها، ابتعدوا عن الحزبيين وإن دخلوها فالحزبية مقيتة مذمومة. وفي أن الله توعد عليها بالعذاب العظيم كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وتوعد عليها بالعذاب العظيم. احذر احذر من رهبة أصحاب التحزبات أن يزخرفوا لك الحزبية وعنهم، ابتعد عنهم وكن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبشر بالخير. وكما ذكرنا في بعض الدروس ولا بس أن نذكرها للفائدة للفائدة، أن إخواننا علماء السنة جزاهم الله خير من زمان وهم يحذرون من الحزبيات والتحزبات والتفرقات والتشتت والأفكار المشبوهة والمدسوسة والمسمومة. وكان بعض الناس يتقذر من ذكر من هذا التحذير، يقول: ليش تحذرون؟ ليش تفرقون الناس؟ يقول له أهل السنة: هذا أمر ضروري، لا بد من بيان الحق حتى لا يحصل اللغط على الناس وعلى الشباب وحتى لا يخدعوا. فكان في ما مضى بعضهم لكن يحب تقول يعني احذروا التحذبات، احذروا الحزبية، احذروا الأفكار. لما جاءت التفجيرات وجاء البلاء وجاء الشر، رجع كثير منهم عن قوله السابق الى قول اهل السنة وقالوا: والله صحيح، ان ما هو كل من اطلق اللحية خلاص، لا في افكار وفي مناهج وفي، ولا بد من الاستبيان للامر حتى لا يحصل الظلم هذا في سبب هذا. اما نحن عندنا في اليمن من فضل الله لما حصل ما حصل وصار في الدولة تتابع من الحزبين، وأهل السنة من فضل الله لما كانت دعوتهم واضحة بينة وهم دائما يشرحون. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه دائما ما بين الحين والآخر ويجعل محاضرة بعنوان شرح
دعوة أهل السنة إذا تجتمع الجموع الغفيرة وما بين فترة أخرى شرح دعوة أهل السنة. وما فعل الله بتكرار هذه المحاضرة عرف القاصي والداني في البلد دعوة أهل السنة من رجال ومن نساء ومن عسكريين كما يقال ومدنيين ومن جميع فئات البلد دعوة أهل السنة دعوة التوحيد والعقيدة. ما فيها مشاكل، ما فيها حرص على السراسي والمناصر وثورات وانقلابات. من دعوة أهل السنة يرون أن إحياء سنة من سنن رسول الله خير له من الدنيا وما فيها. وفعلا قول شجعه العمل في خلال مثلا ربع قرن 25 سنة قول وعمل مثل أقضاء. وكان الحزبيون كانوا يتخطفون من هنا وهناك، وأهل السنة من فضل الله عز وجل في أمن وأمان. دعوتهم هي دعوة، دروسهم ماشية، ومحاضرتهم قائمة، وخطبهم كل حاجة، وهم في سلامة وفي أمن وأمان. وأما أصحاب التحذرات فقد أصابتهم طارئة قبل يوم القيامة بسبب ذنوبهم واتباعهم للبدع والأهواء. وكنا نقول يا عباد الله حذرناكم نصحناكم، وكان من يقول والله صحب. والله دعوة أهل السنة دعوة مباركة ودعوة طيبة، ومن فضل أهل السنة ازدادوا ثباتا. وما يا إخوان ما كنا نحذركم من 20 سنة من الفلديات، قالوا نعم، قلنا والآن كيف؟ قالوا والله اطمأن نفسكم أن ازدادوا طمأنينة. فمشايخنا وعلمائنا في المملكة جزاهم الله خيرا وأثابهم الله، أيضا نحن نطلب منهم أنهم بعد الحين الآخر يشرحون دعوة أهل السنة جماعة للشباب وللرجال وللنساء وللنشأ، أنها دعوة علم وتوحيد وعقيدة وفقه، لا هي دعوة شعب ولا هي دعوة تغييرات ولا هي دعوة تحزبات ولا بيعات سرية ولا دعوة أفكار مدسوسة. دعوة واضحة ظاهرة كباطنها وواضحة كظاهرها. قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وليبشروا بالأجر، يعني علماء السنة، والخير العظيم حتى أن يقبله غدا إن شاء الله، وإذا لم يقبله فعسى أن يصفع صفعة وتكون سبب في رجوعه للحق. فنحن مقتنعون بهذا المنهج ومعنا الأدلة، اسمع وأطع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم وغيره، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقدم الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالا لأبي بكر كما في صحيح مسلم، والأدلة كثيرة، إنما هذا من ضمنها ولا بس ننصر بعض الأدلة. قال يا أبا بكر كيف أنت إذا كنت في أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ وقدم الرسول السؤال، والغرض تعليم الأمة. أنا قلت يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تقل لك نجد. انظر فيها الطريقة الصحيحة السليمة، الجمع بين المصلحتين. يقول صل الصلاة في وقتها في بيتك في وقتها، يخرج مع الناس في وقت ما يخرج الأمراء، وصل معهم تكون لك نافلة. فجمعت بين المصلحتين، الوقت ما ضيعته، وصل أديتها في بيتك وأمام الناس، جمعت أيضا مصلحة، جمعت كلمة، جمعت كلمة كلمة قالوا، لكن لأن الفرقة عذاب كما قال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الله أحمد رحمة الله عليه في مسنده عن النعمان ابن بشير في إسناد حسن جماعة رحمة، فقد جمع كلمة ثم صلي معهم تبلغ كثيرا. وأدلة كثيرة أهل السنة أخذوا بهذه الأدلة، لأن أهل السنة يتقيدون بالأدلة نفسها ونفسها في كل شيء، سواء في العقيدة أو في السياسة أو في العبادات العملية أو في الأخلاق أو في الدعوة أو في السلوك أو في العشرة الزوجية، العشرة بين الأسرة، الجوار، حسن الجوار، في كل شيء. قال الله وقال الرسول كما قال الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، ومن مقام الإخلاص في القول والعمل وموافقة السنة في القول والعمل إنه سميع الدعاء. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الكلمات فيها بين أو أمام مشايخنا وعلمائنا، أسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على ما قدموا وما خدموا به السنة. وفي فوائد مأخوذة من كلام المشايخ بارك الله فيهم ونفع بعلومهم، والواجب علينا نحن طلاب العلم أن نستفيد من أهل العلم وممن سبقونا في نصرة السنة ونشر منهج السلف فنفع الله عز وجل به. هذه الفوائد: أولا، ليعرف طلاب العلم فضل أهل العلم، أن يعرف طلاب العلم فضل أهل العلم، فإن لهم على الأمة فضلا. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. ومن جلس على طريق الخير وطريق السنة وصبر على الأذى في سبيل ذلك الواجب عليك أن تشكر له وأن تعرف فضله. وهذا هو الذي نراه من باب التأكيد. وكان بعض السلف يدعو لبعض مشايخه في صلاته ويخصصهم أحيانا بالاسم، يدعو لفلان وفلان وفلان، وبعضهم يقول ما صليت صلاة إلا استغفرت لفلان. الأمر الثاني الرجوع إلى أهل العلم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. الواجب على طلاب العلم ما يعرض لهم من مسائل وما يحصل من أمور عظيمة أن يرجعوا فيها إلى أهل العلم، وهذا هو الواجب. قبل أن يخوضوا فيها وقبل أن يتكلموا يسألوا العلماء ويرجعوا إليهم. لا يجوز لطالب العلم أن يعتد برأيه في المسائل الكبار ويحكم على الناس دون أن يرجع إلى العلماء، فليرجع إلى المشايخ السلفيين الذين نفع الله عز وجل بهم، فلهم معرفة وقدرة على هذه الأمور. لأن الشباب إذا اعتدوا بآرائهم في هذه المسائل حصلت أمور لا تصل عقباها. الأمر الثالث أن فرح نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلم. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبنعمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله عز وجل علينا نعمة الإسلام، بفضل الله على المسلم أن يوفق للسنة وأن يجنب البدع والأهواء والتحزبات. يحمد الله عز وجل على ذلك الليل والنهار. يقول بعض السلف: أنعم الله عز وجل علي بنعمته لا أدري بأيهما أنا أشد فرحا، الأولى أنه جعلني مسلما، والثانية أنه لم يجعلني حروريا يعني خارجيا، رابعا الحرص على طلب العلم. أن ننظر إلى دعوة الشيخ مقبل رحمه الله فإنها دعوة قامت على العلم والتعليم، حرص طلاب العلم على حفظ المتون وعلى التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قراءة كتب التفسير، ويرجع في ذلك إلى أهل العلم ويحصل هذا خير عظيم. هذه الدعوة قامت على العلم. في بعض الفوائد التي أخذناها من كلام مشايخنا، ولا أريد أن أطيل فإن فيما سمعناه منهم خيرا كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك لهم في أعمالهم وأعمالهم ما لنا ولهم بخير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وكذلك ما ذكر من التفصيل في منهج أهل السنة الشيخ محمد، والفوائد التي استنتجها الشيخ سلطان كلها مفيدة ونافعة، وأخص ما قاله الشيخ محمد لكون دعوة أهل السنة دعوة ظاهرها وباطنها سواء، تسري كإعلان وتلك خليقة وظلمة ليل في ضوء نهارك، وهو كذلك. وقد أشار إلى أن الناس والأمم لما عرفتها لم تخشى أهلها ولم تخف منهم، فوثقوا بهم وأمنوا جانبهم وأمن أهل السنة، وهكذا السنة هي أمان لأهلها، فهي سفينة نوح من ركبها حلنا ونجا وسلم من الهلكة. وهذا له صلة بهذا السؤال الذي قدم لك، هو أن من الناس من يقول لا يجوز أن يجرح الناس وأن يرد عليهم وأن يقال هذا سلفي وهذا حزبي، وإنما يقول أنا مسلم في الحال الواحد، في ذكره في القلب تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، تقول هذا إجاج النحل تنبحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنادي مدحا وذما ومن غادرت وصفا. نعم، والحق قد يعتريه سوء تعبير ايضا على وجه الاخر، مدحا وذما وما غادرت وصفا، فهم في الحقيقه يريدون ان يخدعوا الناس ويخدعوا اهل السنه، خصوصا اهل السنه، ويشككهم في منهجهم بهذه الدعاوى. ولكن الحمد لله اهل السنه يسترشدون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالنهج الذي كان عليه سلفه الصالح. لا يخدعون هذه الشبه والدعاوى الباطلة، ولا نقول فاسدة لأنه فرق عند أهل الفقه للفقهاء بين الفاسد والباطل، فالبطلان لا أساس له ولا وجه له. أما الفاسد فقد يكون له وجه ولكنه غير صواب، ومخالف الدليل، ومع ذلك يوصف بالفساد من حيث الحكم، حين الدليل لا يؤيده والشرع لا يدعمه فيوصف بالفساد. فسبحان الله، يعني يقولون أيضا ما تقول أنا سلف، كيف يتميز الناس؟ هل يؤمنون بأحاديث الفرق وبالآيات التي جاءت في هذا؟ وهل يتدبرون رسالات الرسل؟ جاءت لماذا؟ أليس جاءت ليعرف الحق ويعرف حده وهو الباطل؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تستبين سبيل المجرمين ولا يقال هذا أخطأ حماية الشريعة ونصحا لأهل الإسلام، هذا أصاب لعرف الصواب ودليله هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أئمة الهدى قالوا كذا وبينوا الحق على ذاك الناحية. كيف يتبين الحق من الباطل؟ وكيف يعرف الناس سبيل الله أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحان الله، كيف يعرف الناس؟ كيف يتميز الحق من الباطل؟ هذا في جهل وفي الشبه. وقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ان ما بعثه الله به كفتن السفينه، وركابها منهم من هو في أعلاها ومنهم من هو في أسفلها، أهل البدع يخرطون، هؤلاء نتركهم وما أرادوا فتهلك الأمة جميعا وتضل عن دينها. لا إله إلا الله، يريدون أن يجمعوا بين الحق والباطل، هم ضدان ما اجتمعا ولن يتقاربا حتى تشيب مفارق غرب أن يمكن. هذه خديعة. كيف يتميز أهل الحق من أهل الباطل؟ وأهل الباطل يسعون إلى تمييز أنفسهم، يتميزون بقادتهم ورموزهم، يتميزون بصفاتهم، يتميزون بصفات الخوارج ما جاء فيها من الأحاديث، بصفاتهم وبأعمالهم، حتى إن الصحابة يعرفونهم. علي رضي الله عنه لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالسجية لم يجده بين القتلى، قال والله ما كذبت ما كذبت وما كذبت، حتوك ستجدونه. وقبل ذلك حينما تجاوزوا النهر قال يا أمير المؤمنين قد تجاوزوا النهر، قال إن مصارعهم لدونه. مؤمنون بما جاء في الوحي أكثر من إيمانه بأنفسهم. والله الذي لا إله إلا هو ربما يصدق يحمل أحدا على رأسه، ويحمل ثورا على مؤخرته، ويحمل جبال الثروات على ظهره، أنه هذا يحمل هذه الأشياء. ولا يصدق شخص يريد أن يغير أو يبدل في دين الله أن الله قد حفظه، وأن يزيد أصلا أو ينقص أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. نحن قد رأينا كيف تزال الجبال وكيف تخرق الجبال وكيف
الجبال والجرار والجبال الحجارة
تصبح رجلا لا ترى فيها شجرة ترى فيها حجر واحد. لكن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. لا تقول بهذا الكلام أكثر مما يقول بما أنفسنا وما نراه من الجبال، وقد نشك أنها تزول، لكن لا يمكن أن يزول منهج أهل السنة، ولا يمكن أبدا أن يلتبس الحق على أهله، وتبقى حجة الله قائمة. يهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. هذا الإنسان يقلب عينيه ويصدق بما يقال، لكن لا يمكن أن يصدق ما فقهنا من كتاب، يقلب ما فقهنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشك. وقد رأينا من يقول، وقد كان يصاح عليه بالآيات والأحاديث ويبين له منهج أهل السنة والجماعة، ويقول أنا تراجعت لأن التجارب بينت لنا فساد ما نحن عليه. تجاربك الأخرى ماذا تكون؟ قد قتلت الأنفس وأفتيت بجعجعة الأمن وصعلت الأفاعيل، وتقول أنا ما أظن أن الأمر يصل، ونحن رأي العين نقول قد يصل ويصل إلى ما هو أعظم. أخذ من نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يتميز أهل الباطل ويعرف أهل الباطل بباطلهم؟ إلا ما كان هناك من يوصف بأنه من الخوارج، من يوصف بأنه من الرافضة، من يوصف بأنه من المعتزلة. هذه الأسماء انتهت. الرسول أخبر أن هذه الأمة تختلف منها 73 فرقة، وكل الفرق لها أوصاف، وميزانها هي الفرقة 73، فرقة أهل السنة والجماعة باجتماعها كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نكلف بأن نبحث عن هذه الفرق كانت لعلها إلى الآن ما خرجت كلها، خرج جلها، خرج يعني لها ما خرج من النسبة، لكن لم نخلف في هذا. وإنما أي أحد خالف الكتاب والسنة وعقيدة للسنة منهج وعقيدة للسنة والجماعة يحكم عليه أنه في فرق، أيهما إن كان من أصولها أو من فروعها. الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، تقول الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، السلفية. ماذا؟ هل هذه المناهج ومشارب؟ هل هذه أسماء بينها تضاد؟ هل بينها تعارض؟ هي كلها وصف شيء واحد وهو أهل السنة والجماعة. والسلفية أيضا معناها طارق وبيت، لا تصل لمن سبقوا وقال الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا لم يهتد. أما أن يأتي من ينكر هذا إنسان صاحب شر وسوء وفتنة، يريد أن يضل الناس ليحمل منهجه ويحمل المناهج الفاسدة والباطلة وأهل البدع، وأنى له ذلك. كل الحديث حول هذا، وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا أهل السنة. هذه نعمة عظيمة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، نؤمن بالقضاء والقدر، نؤمن بأن السنة هي السفينة التي من ركبها نجا، نتمسك بالسنة، نعرف أنها هي التي
تدلنا على الطريق وهي التي تصلنا الى الجنة. ثم معناها هي الاسلام والاسلام والسنة. وإذا قلنا المنهج فنقصد بهذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف فهم، قد فهمه سلفنا وأفصلت أصولهم عليه. هذه نعمة عظيمة يا أخوان أن الإنسان يكون على هداية، يكون على صراط مستقيم. اقرأوا الآيات العشر في سورة الأنفال، كيف بين الله سبحانه وتعالى فيها هلاك الأمم السابقة وكيف يعني عقائدها وتوجهها. ثم بعد ذلك تم فقالوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوا السبل، هي تلك التي أشار إليها سبحانه وتعالى، ذكرها ومنها ما أشار إليه. فحملة الجاهلية كلها واحدة. نعم. فأنكر الله عليهم ثم دلنا على صراطه المستقيم. نسأله سبحانه وتعالى أن يمسكنا به، لأنه لا يهدي القلوب ولا يهدي السبيل إلا هو سبحانه وتعالى، وما شاءه كان وما لم يشأ. نفت علي نعمة الله علينا وشدنا إلى السنة ووفقنا إليها وجعلنا نتحاب فيها. جزى الله المشايخ خير الجزاء وأثابهم على ما قالوا، ونسأل الله أن ينفع بهم وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على السنة إلى يوم نلقى. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.